صوت الشعب تقدم. من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث بشكل مستفيض عن المستجدات الأخيرة في المحافظات الجنوبية على المستوى السياسي، أيضا على المستوى الميداني، وكذلك سنتحدث عن باب المندب ومشروع الإمارات الذي يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي في إعلانها كمحافظة للسيطرة على باب المندب الممر الاستراتيجي. كثير من التفاصيل التي سنتحدث اليوم عنها إن شاء الله مع العميد عبدالله الجفري القيادي الجنوبي والمحلل السياسي والاستراتيجي. أرحب بك سيادة العميد.
أهلا وسهلا، مرحبا أخي زي.
سأبدأ معك فندم عبدالله مع المستجدات الأخيرة فيما يخص المجلس الانتقالي والأوضاع التي تسارعت خصوصا بعد إقالة هادي ثلاثة محافظين في المحافظات الشرقية، ثم عودة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، ثم المظاهرة التي بقيت يوم 7/7. كيف تعلق على مثل هذه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته المنتجبين. في البداية نترحم على الشهداء والشبال الجرحى والحرية المدنيين، ونتقدم باسمي شخصيا وصلت الأسيب الشكر الجزيل لك شخصيا أخي زيد وإلى كل المستمعين عبر هذا البرنامج الشيق والممتاز والرائع، والذي من خلاله نسلط الضوء على كل مجريات الأمور التي تدار في المحافظات الجنوبية المحتلة من قبل تحالف دول العدوان الصهيوني الأمريكي السعودي وبقيادة آل سعود. على العموم طبعا الجنوب اليوم يعيش في حال على صفيح ساخن، وهناك صراع قادم، وما هو حاصل اليوم في المحافظات الجنوبية حزب النفس لا يستر عدوا ولا صديق. تلك المشاريع التي اختلطت بعضها ببعض نتيجة الأهداف ومصالح اقتصادية بحتة. طبعا هذا المخطط ليس بجديد، هو مخطط قديم جديد سعت إليه الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية منذ وقت مبكر، وتحديدا ذلك القرن 18 في المنطقة، لتغيير الخارطة السياسية لأهداف اقتصادية خدمة للكيان الصهيوني.
نعم.
هذا المشروع بات اليوم ظاهر على السطح من خلال ما نشاهده في المحافظات الجنوبية، ونحن عايشون هناك من خلال أخواننا وأقاربنا وأصحابنا، ونحن على تواصل مستمر، ونحن من أبناء هذه المحافظات، تحديدا محافظة عدن. نحن رغم أنني أنتمي إلى محافظة أبيان، ولكن أنا عشت وربيت في محافظة عدن، وأدرك مع تركيبة محافظة عدن وظروفها الاقتصادية والمادية والمعيشية والاجتماعية. ولذلك حذرنا ونبهنا في أكثر من قناة بأكثر من وسيلة، وشرحنا لهم كثير من الأمور. هناك المخطط كبير يراد منه أولا تمزيق الصف الوطني والوطنية والسجل الاجتماعي وطمس الهوية الوطنية التاريخية.
نعم.
هذا المخطط الذي دعت إليه الاستخبارات البريطانية منذ وقت مبكر، وتحديدا في 11 فبراير عام 1959 ما كان يسمى بمشروع الجنوب العربي. اليوم نفس المشروع يعاد من خلال هذه الأجندة. الكل يجب أن يدرك أن ما هو حصل اليوم في الجنوب ليس من أجل شرعية هذه. من يفتكر أن العدوان على اليمن من أجل شرعية هذه فعليه أن يذهب إلى أقرب مصحة أغلية، أو يفتكر أن العدوان بدأ في 25 مارس 2015. فهو مثل الأطرش في الزفة.
صحيح.
ولكن كلهم العدوان ذات بعد استراتيجي يمتد إلى بداية القرن الثامن عشر لأهداف اقتصادية مثل المشروع الصهيوني في المنطقة.
طيب عميد عبد الله.
السيطرة على باب المندب.
نعم. عميد عبد الله، يعني هل ترى أنه يعني الاحتلال والعدوان الآن استطاع أن يحقق بعض من أهدافه كبداية لتقسيم اليمن، مثلا على سبيل المثال زرع المناطقية بين أبناء المحافظة الجنوبية، خلق صراعات الآن التي تجري في المحافظات الجنوبية، ونشاهد هناك صراعات وحروب فيما بين ميليشيات متعددة تتبع السعودية وميليشيات تتبع الإمارات، أيضا نستطيع أن نقول أنه ينهب ثروات المحافظات الجنوبية بدون أن يشارك أبناء المحافظة الجنوبية ولا في أي ثروة، هل نستطيع أن نقول أنه حققها الآن بعد عام من الاحتلال؟
طبعا الإنسان المتابع والذي يركز على الأمور الذي لديه يعني وعي ولديه تفرغ يستطيع أن يفهم هذا. طبعا هم استغلوا بعض عواطف الشباب وتغضبوا مشاعرهم، بعض الناس الذين لا يفهمون ولا يدركون حجم المخطط وطبيعته العدوانية. طبعا اليوم ظهرت كثير من الأمور على السطح، هناك كثير من الاتفاقات، كثير من الاختلافات، كثير من المواجهات، كثير من المصادمات. طبعا هذه نتيجة المشاريع المختلفة. هناك نعرف أن التدخل الخارجي خاصة الإقليمي لدول الخليج لقطر والإمارات والسعودية لأن دور فاعل في هذا تحديدا، وهناك مشاريع مختلفة. لعلك تشاهد اليوم الإمارات على سبيل المثال هدفها السيطرة على ميناء عدن كميناء استراتيجي هام، ومعروف تاريخيا هذا الميناء كان من أقدم الموانئ في المنطقة.
نعم.
وعلى مستوى الشرق الأوسط كان ثاني ميناء عالميا في بداية الخمسينات، وأيضا يعتبر اليوم أول ميناء كان على مستوى الجزيرة، ولذلك هم يسعون على السيطرة من أجل هذا الميناء لتدمير بنية التحتية حتى لا تستطيع مواني دبي أن تحقق أهدافها. لأن هذه المسألة غدا معروفة وتابعناها في أكثر من حلقة وشرحناها خلال الصفقة التي عقدت المواني دبي وتم إلغاء من قبل مجلس النواب مؤخرا. ثانيا أن هناك السعودية لا تتعامل أجل برضو حضرموت كأقليم تريد أن تفرضه، وغنى تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا من أجل فتح قناة ملاحية دولية لها عبر الوديعة إلى تمتد إلى البحر العربي بطول يمكن 900 كيلو متر وبعرض 150 متر وبعرض 25 متر. هذا المشروع أتحدث عنه رئيس مركز الدراسات أنور عشي المغرب من الأسرة المالكة، وهذا الموضوع في القنوات الإسرائيلية تحديدا في القناة السابعة والقناة العاشرة، وهذه القناة على اعتبار ما تكون قناة سلمان ممر ملاحي دولي لأنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون يتحركون في الرياض مطلقة في مضيق هرمز من أجل تصدير ثرواتهم النفطية، وخاصة النفط الخام الذي يمر يوميا ما يقدر 3,600,000 برميل يوميا عبر مضيق هرمز عبر مضيق المندب. وهذا الصراع الحقيقي من أجل هذه المصالح الاقتصادية.
نعم.
ليس من أجل ما يسمى السنة أو الشيعة أو الزيدية أو الشافعي أو شمالي الجنوب، هذه كلها خرافات، هذه كلها مصطلحات استخدمتها الاستخبارات من أجل تمزيق الأمة العربية والإسلامية فيما بينها وأن تتناحر وأن تظل في هذه ظل هذا الصراع من أخطر الصراعات، وهو الصراع المذهبي والطائفي والمناطقي إلى ما لا حدود. ولذلك أكدنا مرارا وتكرارا أن أيضا هناك برضو مخطط لقطر تريد الاستحواذ على الغاز الطبيعي في مأرب وفي الجوف، ومعروف أن قطر من أغنى دول العالم في لديها مخزون استراتيجي عالمي للغاز الطبيعي، ولعلكم شاهدتم ما حصل في سوريا من خراب وتدمير هو بسبب قطر نتيجة لرفض القيادة السورية تمرير أنبوب رفض من.
طيب عميد عبد الله،
هو هذا السبب الرئيسي. إذا أنا أمام صراع اقتصادي إقليمي دولي على المصالح الاقتصادية في اليمن، وهم يشعرون أن اليمن هي أصبحت اليوم هي عبارة عن كنز موجود، وهذا الكلام تصرح فيه وأكده الرئيس الأمريكي رولان ترامب أخيرا، قال أن الحرب على اليمن من قبل السعودية هو من أجل السيطرة والثروات المادية والغاز الطبيعي الذي اليوم اكتشف من قبل كثير من الشركات، وأكدت أكثر من مراكز دراسات أنه هذا المخزون الاحتياطي العالمي الذي يقدر بأكثر من 14 تريليون متر مكعب والذي يمتد من أبيان وإلى شبوه إلى حضرموت مرورا بالجوف المارب. إذا هم هذا كل الصراعات اليوم من أجل الثروات من أجل هذه المصالح الاقتصادية.
طيب عميد عبد الله، يعني أنت ذكرت قطر الآن بعد أن يعني تم إخراجها من تحالف العدوان، هل لازال لها نفوذ في الميدان؟ يعني هل الإخراج لها إعلاميا فقط لكن النفوذ في الميدان مثلا لازال لها نفوذ؟
أولا هم نعرف حتى حتى مشكلتهم ما بينهم نحن ندرك ان هذه من ضمن التداعيات الخرافيه اللي ممكن يتكلمون عنها. فهم كلهم كلهم شركاء في الارهاب وهم مطلع الارهاب امريكا
نفسها. صحيح.
ثم ايضا انه بالنسبه لقطر, قطر لا زال موجوده على الارض يعني من خلال حزب الاصلاح الموجود ومن خلال قاعده والدواعش والتنظيمات الارهابيه وغيره وغيره من هذه. اليوم موجودين في الجنوب. اليوم الخلاف ما بين حزب الاصلاح والتنظيمات الاسلاميه مع الطرف الاخر الذي تريد ان تفرضه الامارات بالنسبه للمجلس الانتقالي. هذه هو طبيعه الصراع. وشيء الاخر ان السعوديه تدعم ما يسمى شرعيه هذه. اذا هذه ثلاثه المشاريع المختلفه وكل واحد منهم يريد ان يفرض له. هذا يذكرنا بنفس السيناريو الذي اليوم موجود في ليبيا. يعني الامارات تدعم خليفه حفتر والسعوديه وقطر تدعم ما يسمى ثوار فجر ليبيا التنظيمات الارهابيه. هم يتقاتلون في دول الاخرين ولا يتقاتلون في دولهم, انما يختلفون على مصالحهم في دول الاخرين. ولعل تشاهد خربوا سوريا, خربوا ليبيا, خربوا العراق, واليوم يريدون ان يخربوا هذا المخطط معروف انه ذات بعد اقتصادي يا اخي. ونحن ندرك انه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 90 هذا كان ضمن الصراعات الدوليه والاقليميه الموجوده في المنطقه من اجل كل من هو كقطبين دوليين كانوا موجودين مسيطرين, وخاصه هذه القطبين الدوليين التي ظهرت بعد عام 1945 في الحرب العالميه الثانيه ما تسمى دول التحالف عندما هزم الدول المحور قسمت العالم هذه الى خمس مناطق, واليوم هم يصارعون على النفوذ في هذه المناطق الاقتصاديه يا اخي.
نعم. طيب عميد عبد الله, يعني موضوع المجلس الانتقالي ومحاولة إحيائه من قبل الإمارات وأيضا إصرار هادي على تغيير قيادات من المجلس الانتقالي, هل ترى أن هذا مؤشر لزيادة الصراع خلال الأيام القادمة, خاصة مع التحشيد لكلا الطرفين بالأسلحة وبالرجال وبالمقاتلين في المحافظات الجنوبية؟
طبعا يا أخي, حتى المشروع الذي حقيقة نحن نأسف له بأمامه, صحيح ان الحراك الجنوبي ظهر كحراك مظلمي ولو عندنا بسبب ممارسات الاخطاءات التي مورست بعد حرب 94 من اخطاء وسلب ونهب وتهميش وقتل من قبل النظام, وتحديدا ايضا حزب الاصلاح هو الذي كان هو السبب الرئيسي في ذلك عندما اصدر فتاوى التقرير لاستباحه دماء ابناء الجنوب, وهو اصبح العنصر الفاعل والاساسي لسياح الجنوب وتدميره ونهبه وسلبه واخطاءه. اليوم يشاهد انهم عادوا إلى نفس الصراع السابق من خلال ما نشاهده لدولة الإمارات. دولة الإمارات اليوم تريد أن تفرض المجلس الانتقالي, وتحدثنا أن المجلس الانتقالي هو لا يمثل في أبناء الجنوب حقيقة, لأنه هذا فرض من قبل دولة أمينية واختيار العناصر باختيار يريدون هم أن ينفذوا مشروعهم, وأن يكون هذا المجلس الانتقالي أن يكون تبع لهم, أن هو بعيدهم يريدون أن يسيطروا عليه وأن يكون هو الذي يمثل الجنوب. لكن للحقيقة هناك في اختلافات كبيرة جدا, وقلنا هذا الكلام, هناك كثير من القياديين الذين تحدثوا أن المجلس الانتقالي هو عبارة عن مكون أو مكون في الوقت الذي يوجد داخل الجنوب أكثر من 63 مكون, وهناك مكونات من القوى الوطنية وهناك آلات من القوى الوطنية ومن المؤسسين الحركيين الأساسيين الممكن يصبحوا اليوم موصلين دولي. يعني كنا نتحدث في الماضي على الإقصاء والظلم والتهميش, اليوم وجد هذا المجلس الانتقالي يريد أن يمارس نفس السلوك من أجل الاستحواذ على الجنوب. ونحن قلنا مرارا وتكرارا لن يستطيع احدا بعد اليوم, لا فئه ولا مكون ولا حزب ولا قبيله ولا منطقه ان تسيطر على الجنوب وتحكمه او هكذا. وكذلك حتى بالنسبه لليمن, اليوم لن يكون الجنوب ما قبل عام 90 ولن يكون الجنوب ما قبل 2015. عليهم ان يدركوا ذلك جيدا, وهناك كثير من القياديين من تحدثوا ونشروا هذا الكلام في منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل رئيس مكون مؤتمر شعب الجنوب الاخ محمد علي احمد و وقائد أعضاء الحوار الوطني علي حسين البجيري وكثير من القيادين. هناك أقصوا كثير من مؤسسين الحراك مثل حسن باعوم المناضحة الباعوم, ناصر علي النوبر, شان صلاح الشنفرة, علي هيثم الغريب, وهناك من العنصر نزاي زهرة وصالح وكثير من القيادين. يعني هذا المجلس أقصير بعناية من خلال الأشخاص الذي يريدوا أن ينفذوا مشروع الجنوب العربي وحدثوا بذلك. هذا هو هناك اختلافات كبيرة جدا يا أخي, لأن يفكر الواحد أن الأمور بالسهل هكذا وأن الجنوب من أراد أن وأيضا من أراد أن ينتمي في أحضان أي دولة أجنبية أو دولة إقليمية ويأخذ نفسه في طائر الروح. أنت من تكون يا أخي من تمثل أنت؟ هناك لن يكون هذا المجلس منتخب عبر عمل مؤسسي تنظيمي هيكلي, هناك يجب أن يكون هناك لجنة تقديرية لأي مكون أو لأي مجلس أو لأي آية, ثم أيضا تكون هناك هيئة شهرية موجودة تمثل كل الطائف اللي أبناء الجنوب من كل محافظاتهم ومديرياتهم من كل اتجاهاتهم وانتماءاتهم.
صحيح.
هذه الشكل وهذه الطريقة.
عميد عبد الله,
تفضل يا أخي.
يعني الشرعية لا تأتي دائما على ظهر دبابة المحتل مهما عملوا ومهما حاولوا أن يزينوا ذلك. في أهداف يعني تشكيل الإمارات لهذا المجلس هناك يعني يقال بأنه سيكون من أطماع الإمارات فصل اليمن أو تقسيم اليمن، والبداية فصل اليمن جنوبا عن شمالا، ولهذا المجلس الانتقالي غطاء لهذا المخطط.
يا أخي الكل يجب أن يدرك ذلك، اليوم الوضع اختلف. تحدثنا قلنا الجنوب لن يكون ما قبل عام 90، اليوم هناك اختلطت المصالح المشتركة، هناك من أبناء الجنوب علينا ندركهم، هناك من خرطين في أحزاب سياسية وطنية يمنية، مثلا بحزب المؤتمر، هناك من أبناء الجنوب في حزب المؤتمر، هناك من أبناء الجنوب في حزب الإصلاح، هناك من أبناء الجنوب في حزب السلفيين حزب الرشاد، هناك في أحزاب وطنية أخرى الاشتراكي البعث الناصري وغيره، هذا من أبناء الجنوب. هناك هذا الجانب الأول، ثم الجانب الآخر اليوم هناك في صراع ظهر على السطح، هذا يعيدنا ويذكرنا إلى الصراعات السابقة التي حصلت في يناير، لعلك شاهدت وسمعت في 7/7 عندما عملوا البجت الانتقالي المظاهرات أو المليونية في شارع المعلى في الوقت الذي احتفلوا أصحاب المقاومة في ساحة الحرية في خور مكتر، وهناك تم رفض الأمنيين هذه الفعالية في خور مكتر ونشر هناك كثير من المدرعات والأطقم العسكرية، وهذا المجرم يدفع المجلس السياسي الذي يريد أن يشكل عبد الرب المنصور هادي. يعني هذا هو الصراع المناطقي، ونحن نعرف وندرك ذلك، وقلنا لهم أكثر من ظهرت على السطح، ونتحدى أي إنسان أن ينكر ذلك. لدينا كثير من الأدلة، من الوثائق، من البراهين، من القرائن تثبت ذلك، أن الأمور قاعد تراوح نفسها إلى السطح مؤخرا من خلال الصراعات المناطقية السابقة التي حصلت.
قد أصبح الواقع يعني يحدثنا بذلك يا فندم عطلع، يعني الواقع الآن أصبح القتل والاغتيالات على أساس مناطقية، على أساس أن هذا من أبين، هذا من الضالع، هذا من يعني قد أصبح الدليل واضح. يعني
يا أخي هناك منشورات موجودة ولازلت احتفظها يا أخي، أنا مستعد حتى أظهرها عبر وسائل الإعلام كلها موجودة لدينا. هذا اليوم أمس تحدث علي حسين البجيري وتحدث محمد علي أحمد وتحدث قبله، هناك كثير من الناس، هناك عيدروس النقيب، هناك صبري وغيره، يعني بشكل مناطقيين يعني. نحن ندرك هذا الكلام، لا يمكن أغبياء ونفهم السياسة أكثر من أي إنسان آخر، وخاصة في المحافظات الجنوب ماذا يدور حولها من صراع موجود اليوم. ثم أيضا يجب أن يعرفوا أن هناك أصبح الجنوب اليوم عبارة عن بؤرة للتنظيمات الإسلامية والإرهابية، أكثر من 15 فصيل اليوم موجودين منتشرين هناك، ولعلك سمعت في خطبة الجمعة الذي ألقاها الصبيحي عندما كفر أبناء الجنوب. ثم هناك برضه هناك أجهزة كثيرة آخر ما يسمى بالجهاديين، نفس السيناريو، هذا السيناريو ذكرنا ما قبل 13 يناير ثم ما قبل حرب صيف 94، هي الأمور تعود إلى نفس المربع. اليوم هناك كل يتوحد الآخر، ولندرك جيدا أن كل من الطرفين حشد أسلحة في المناطق الجبلية في الأودية في مناطقهم، هم يريدون الآن خراب ودمار الجنوب، هم يريدون الاستحواذ، هم الآن للأسف الشديد أنهم يتخندقون الآن تبع دول الخليج، وليس من أجل الجنوب ولا من أجل الوطن.
نعم فعلا،
هم يتخندقون مع دول الخليج ولا مع دول، من أجل الاستحواذ على السلطة، وهو كل الصراع عليه يريد أن يفردوا بالجنوب، وهذا كلام غير مقبول وغير، ولن يستطيعوا.
طيب.
وهذا سيجرهم إلى بحر من الدماء. نحن طيب. تكلمنا مرارا وتكرارا وحذرنا، احنا نناشد الأخوة الوطنيين الشرفاء العقلاء من أبناء الجنوب عليهم أن يدركوا أنه اليوم مخطط خطير ما سمح الله سيجرهم إلى بحر من الدماء، ولعلهم يشاهدون العبرة في هذه الدول التي اليوم يشاهدون التي مزغتها دول التحالف.
نعم صحيح. طيب فندم عبد الله اسمح لي أن أخرج وإياك مع المستمعين الكرام إلى فاصل قصير ثم أعود لاستكمال هذا الحوار معك.
من الجنوب
مستمعينا الأفاضل، أعود معكم اليوم بصحبة العميد عبدالله الجفري القيادي الجنوبي والمحلل السياسي لمناقشة الأوضاع والمستجدات في المحافظات الجنوبية وأبعاد المؤامرة على اليمن بشكل كامل وعلى المحافظات الجنوبية. أهلا وسهلا بك فندم عبدالله من جديد، وأرحب بك من جديد كما أرحب بالمستمعين. فندم عبدالله انتقل معك إلى المحور الآخر، باب المندب. هناك أنباء إعلامية تؤكد بأن هادي أو أن الإمارات تضغط على هادي بإعلان محافظة اسمها باب المندب، تضم أجزاء من المخا والوازعية وأجزاء من محافظة تعز، لتسيطر على الممر الاستراتيجي الدولي بعد فشلها عسكريا في السيطرة عليه. كيف تقرأ خطورة ذلك، وهل ترى أن مثل هذه الأنباء ممكن أن تكون صحيحة؟
طبعا هذه الأنباء سربتها كثير من الإعلام، من صحف أمريكية وإسرائيلية وبريطانية، وهي طبعا هذه الصحف تأتي في إطار هذا العمل الاستخباراتي الدولي. طبعا هم لديهم هذه المنظومة دائما يتحركون عبرها لجثة النبض مع من هو المتطرعين في المنطقة. طبعا هذه المعلومات صحيحة وجديدة كما تحدثنا. الإمارات ليس يهمها الدين فقط، الإمارات يهمها مصالحها بدرجة أساسية، وهم يبيعوا ويشتروا في عباد الله، وخاصة مع هؤلاء الكفار الذين لا يفهمون طبيعة سياستهم العدوانية من ليس من اليوم ولكن من زمن قديم. نحن ندرك أنهم هذون هم أعداءنا التاريخيين الذين يدركون للأسف الشديد هؤلاء اليوم اللي تندهون هم الذي كانوا تربينا تحت نظرياتهم التي كانوا يبثون سموم العنف تجاههم وزبوب الحقد أمام هذه الدول فعلا اللي زرعتها الاستخبارات البريطانية في هذه المنطقة. اليوم نقول هناك سربت كثير من الصحف الأمريكية والغربية هناك يريدون الآن أن يعلنون عن محافظة جديدة ثم محافظة المندب والتي تضم من محافظة لحج وأيضا تضم من محافظة تعز المضاربة ورأس العارة من لحج والوازعية وموزع وذباب وباب المندب من محافظة تعز. هذه يريد إلهام من أجل تكون على الساحل الغربي القريبة من باب المندب لتأمين والسيطرة على مضيق باب المندب. وتحدثنا في الحلقة أن السيطرة اليوم الصراع كله من أجل مضيق اقتصادي في باب المندب. معروف تاريخيا أن باب المندب وخاصة أصبحت أهمية قصوى للعامل التجاري خاصة بعد حفر قناة السويس في عام 1881 عندما قامت هذه الدول وفتحت قناة السويس وأصبح كممر ملاحي دولي هام يربط الشرق بالغرب ويربط القرن الأفريقي من أجل المصالح التجارية.
طيب عبد الله،
الأخوة المشاهدين لو تذكروا من كان يذكر أن حرب أكتوبر عام 1993 الذي حصل بين مصر وسوريا ضد الكيان الصهيوني في المنطقة أغلق باب المندب من قبل الرئيس الشهيد سالم ربيع علي والرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي عندما كان رئيس الأركان العام هناك واتخذ هذا القرار. وفعلا هذا القرار كان ذات بعد مصيري لهم وأجبر الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار والعودة إلى الفوضى.
طيب فندر عبد الله، في هذه النقطة يعني ما هي الأطماع الاستعمارية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي في باب المندب، خاصة وأنه مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير؟
هذه ضمن المؤشرات التي شرحناها. بدأت البقاء الآن بدأت الكيان الصهيوني يعمل حسابة لها، وفعلا في عام 76 شن عدوان على مضيق باب المندب مما أسدها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والرئيس الشهيد سالم ربيع علي بعقد مؤتمر في هذه المنطقة ومع هذه الدول ما فيها جيبوتي والسودان والصومال، وعقدوا مؤتمر في تعز عام 76 وخرجت قرارات على أساس أن يكون حماية المضيق هذا من قبل هذه الدول المطلة على البحر الأحمر. وبدأت إسرائيل وبعدها بدأت إسرائيل بالتفكير بدل أن شنهر بدأت باغتيال الرئيس سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي من قبل السعودية ودور هذه المنطقة التي اليوم تتعرض على لا تريد أن توجد بناء دولة قوية في اليمن من أجل أضعافه ولا حتى لا تستطيع أن تسيطر على مضيق باب المندب. واليوم عندما شعروا أن إنصار الله لديهم مشروع فعلا ولديهم ثورة فعلا حقيقية تغيير قيم وإخلاق الناس من خلال المسيرة القرآنية وليس من خلال تغيير بنية خلال تغيير نظام سياسي، ولذلك شعروا أنهم قد يسيطروا على مضيق باب المندب وشنوا عليهم حرب كونية من قبل أكثر من 15 دولة. هذا المضيق الاستراتيجي الهام الملاحي الاقتصادي هو الصراع من أجله أساسا، ليس من أجل صراع ما يسمى بسنة الشيعة أو بزيد الشافعي أو الشمالي الجنوبي. هذا هو الصراع اليوم صراعا من صراع المصالح الاقتصادية في المنطقة. ثم أيضا الإمارات تسعى الآن من خلال عناصرها بتأمين هذا المضيق لأنها هي تشعر من ضمن الدول التي محاصرة في مضيق هرمز لا تستطيع. وفي هذه الحالة إذا سيطرت اليمن على مضيق باب المندب وإيران هي لا تزال أيضا موجودة كدولة قوية محورية في المنطقة ومؤثرة وتلعب دور كبير جدا. هي تستطيع أن تحاصر هذه الدول إن أرادت، وفي هذه الحالة ستنتهي هذه الدول وستنتهي هذه المشاريع اللي كلها. ولكن هناك الدعم الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني لهم الذي أوجدوا في هذه المنطقة. لعلك سمعت وشاهدت الآن مؤخرا ماذا حصل في سيناريو آخر ما بين السعودية ومصر عندما وافق عبد الفتاح السيسي بأن تصبح تنافر تهران. هذه الجزر اللي مطلع على مضيق تهران تعود إلى سعودية. هناك تصريح للناطق العسكري لوزارة الدفاع الإسرائيلي تحدث قبل أسبوع عبر وسائل الإعلام أن الآن أصبح خليج العقبة وأصبح مضيق تهران هو مضيق ممر من أي دولة، ليس لأي دولة سيطر عليه. بما أن 2 كيلو تصبح مصر و2 كيلو تصبح كسيادة يعني من المياه الإقليمية التي تتبع هذه الدولة، وإذا تصبح 4 كيلو ممر من أي دولة، أصبحت اليوم إسرائيل تأمن مصالحها الاقتصادية من خلال هذا المضيق. طيب. أيضا ومر إلى خليج العقبة وإلى ميناء إيلات، ثم أيضا هناك عبر قناة السويس ومرورا بالبحر الأبيض المتوسط إلى ميناء الدود.
طيب فندر عبد الله،
مصالحها الاقتصادية عبر هذه المنفذين الهامين الرئيسيين
هنا فندر عبد الله، هنا نقطة مهمة يعني في هذا الموضوع بالذات، هل هناك علاقة يعني أو مشروع متكامل لإسرائيل من باب المندب إلى تيران وصنافير وخليج العقبة، يعني يريدون أن يشكلوا شريط واحد تحت سيادتهم؟
يا أخي الآن أنا السؤال، لماذا أوجدت استخبارات البريطانية لماذا أوجدت التيار الصهيوني في المنطقة؟ السؤال هنا عندما بدأ يا أخي حفر قناة السويس في عام 1886 بدأت أمريكا وبريطانيا وهذه الدول الغربية أن توجد لها كيان يؤمن مصالحها الاقتصادية في هذه المنطقة، ودعت الكيان الصهيوني. بدأت هذه طبعاً بالاتفاق، طبعاً هذا موضوع طويل يعني يحتاج إلى أكثر من 20 سنة تحدثنا فيه بالتفصيل. نحن ندرك أن حتى آل سعود كيف وجدوا عندما بدأت الآن إعادة أن الدولة السعودية في عام 1908 من خلال الملك عبد العزيز ودعمت الاستخبارات البريطانية، وأيضا بدأ بعدين تقسيم اليمن من خلال اتفاقية الإنجلو صلاطة بريطانية في عام 1914، ثم بعدين بدأت بعدها في عام 1916 اتفاقية سايكس-بيكو، وبعدين وعد بلفور في عام 1917، وبعدين الانتداب البريطاني في فلسطين في عام 1922. هذه كانت عبارة عن مراحل ومحطات إنه كيف سيطرة، ثم بعدين سلموها في عام 1948 في اتفاق مع الأمم المتحدة.
عفوا المقاطع، يعني باقي لنا حوالي دقيقة من البرنامج، يعني نختم في هذا يعني الطماع الاقتصادي، هل لها علاقة يعني الآن لأنه يعني إثارة موضوع تيران وصنافير في نفس الوقت في خلال عدوان على اليمن ويعني التحركات الاقتصادية للعدو الإسرائيلي، هل هي مرتبطة بشكل كامل نستطيع أن نربطها في تحليلنا؟
أكيد يا أخي، الآن هذا العدوان تحدثنا أنه اليوم العدوان على اليمن هو عدوان إسرائيلي بحت، ولكن بقطاع عربي بقيادة المملكة السعودية يا أخي، وللأسف الشديد بأجندة يمنية. هذا اليوم العدوان يا أخي كشف أشياء كثيرة جدا لم تخطر لنا على بال. اليوم العدوان مرتبط في 15-25 مارس، العدوان ذات بعد تاريخي يؤدي إلى بداية القرن الثامن عشر وتحديدا في عام 1710 عندما زرعت الاستخبارات البريطانية حول محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب من أجل ضرب الإسلام بالإسلام وتكلل هذا المذهب الوهابي، ومن أجل السيطرة على هذه المصالح الاقتصادية. ثم اليوم نقول أن اليوم هذه الجزر التي اليوم تم تسليمها للسعودية هي أساسا عندما نتكلم من السعودي، من هي السعودي؟ السعودي هي هو الوجه الآخر لإسرائيل اليوم معروف، وعلى شاهد في كل شيء الإعلام هناك تطبيع علاقات مع إسرائيل من خلال أنور عشقي عندما تحدث وذهب إلى إسرائيل، وأنه هناك يتنشر في أكثر من وضع وأكثر من قناة، هناك كثير لقاءات، هناك القيصر السبكي، هناك الكثير من القادة الملوك الأمراء في مدينة سيون. اليوم هناك حتى شركات إسرائيلية الطيران الإسرائيلي انتقل ما بين السعودية وإسرائيل
ويقصف يعني اليمن.
هذا أمر العادي ليس من المخفي، هذا ظهر اليوم القوارم ظهرت هذه الكلة اليوم تحت هجة مبرر لتطبيع العلاقات. أولا من أوجد إسرائيل؟ أوجدتها طبعا في اتفاقين مع الاستخبارات البريطانية بتوقيع من الملك عبد العزيز، وهناك مذكرة موجودة في المتحف التركي في اسطنبول.
نعم عميد عبد الله،
يتنازل لفلسطين كيان موجود لإسرائيل إلى يوم القيامة، موجود هذه الوثيقة من أجل أن يعطوا هذه الأرض إلى نجد والحجاز يسيطروا عليه، وطرد الشريف حسين بن علي الهاشمي الذي قام بالثورة العربية الكبرى في عام 1916 والذي كان حرر هذه المنطقة من الاستعمار العثماني من هائلة إلى فلسطين، وكانت تسمى هذه ثم بالهلال الخضيب هذه المنطقة، وعرف هذا الكلام.
نعم عميد عبد الله. نعم طيب عميد عبد الله، يعني نأسف لأن الوقت انتهى ونحن يعني نستفيد من الكثير من المعلومات التي تفيدنا بها نحن والمستمعين الكرام. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا عميد عبد الله الجفري على هذه المقابلة وعلى كل المعلومات التي تحدثت عنها، وأيضا الشكر باسمي المستمعين أيضا لك فندم عبد الله.
شكرا لك أخي، ربنا
إن شاء الله. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء في حلقتنا لهذا اليوم، استودعكم الله في النهاية، وهذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.